في المبحث الثالث من الدراسة نتعرف بشكل مفصل إلى الأدوات التي استخدمتها الإدارة الأمريكية في حربها الناعمة على حزب الله من مراكز ومؤسسات وأفراد، والتي تعرف بحرب الوكلاء، وتوضح ما يلي.
يقول جوزيف ناي كبير منظري القوة الناعمة الأمريكية إن أفضل الناطقين باسم الأفكار والأهداف الأمريكية هم غير الأمريكيين، أي الوكلاء المحليون. يبدو أن الرغبات الأمريكية لم يحجها الكثير حتى تجد في البيئات المحلية المستهدفة منها أدوات طيعة بل متحمسة لتحقيق هذه الرغبات، ومنها 1- وسائل إعلام محلية وعربية. يلاحظ المتابع للإجراءات التي اتخذتها دول عربية تابعة لأمريكا درجة التزامها في تطبيق استراتيجية الحرب الإعلامية الناعمة بالوكالة ضد حزب الله، منها برامج إعلامية تبثها قنوات فضائية كالإخبارية السعودية والعربية وسكاي نيوز وإم بي سي وصحف يومية كالشرق الأوسط والحياة وغيرها، فضلا عن المنشورات اليومية الممولة عربيا وفي عشرات مواقع الإنترنت. ويمكن للبعض اعتبار ذلك أمرا طبيعيا في سياق صراع المحاور القائم، لكن ليس من الطبيعي القفز فوق المعطيات التي تشير إلى الوجه الآخر للإدارة الأمريكية، وفيما تضج أدبياتها بالحديث عن الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، وتعد ذلك معيارا أساسيا لتصنيف المجتمعات بين الحضارية والمتخلفة. يلاحظ في الوقت عينه أن تلك الإدارة راحت توعز للدول التي تسير في فلكها في القيام بإجراءات لإسكات وقمع الوسائل الإعلامية التي تؤيد حزب الله.
لم تكتفي الإدارة الأمريكية بحربها الإعلامية على حزب الله في نشرات الأخبار والبرامج التي خصصت حلقات للهجوم عليه، بل نقلت حربها عليه إلى الفضاء بهدف تكميم الأخبار الناطقة باسمه، وفيما يلي توضح الدراسة ذلك.
وفي هذا السياق كشفت وثائق ويكيليكس عن سعي أمريكي قبل وأثناء حرب تموز 2006 لوقف بث قناة المنار من خلال الاتصال والضغط على شركات البث الفضائي المصرية، فقد جاء في برقية صادرة عن السفارة الأمريكية في القاهرة بتاريخ 22 من آب عام 2006 يقول فيها السفير الأمريكي فرانسيس ريكاردون إن الحملة الأمريكية المستمرة منذ عام قبل كتابة الرسالة لوقف بث قناة المنار يجب أن تتوقف لأن الظروف غير مؤاتية لاستمرارها. وبحسب البرقية فإن مسؤول الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية المصرية سلامة شاكر قالت لنائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في القاهرة: الآن بالذات هو وقت سيء لإثارة قضية المنار. ويعلق السفير الأمريكي على قول شاكر إنه في ضوء الوضع السياسي اللبناني يعتقد المصريون أن أي تحرك ضد قناة المنار سوف يكون له رد فعل سلبي، وسينتج عنه تقوية الدعاءات حسن نصر الله وحزب الله. ثم وعد ريكاردون في برقيته بأن تستأنف الحملة حالما تصبح الظروف ملائمة، وأن السفارة ستتصل بكل المسؤولين المصريين الرفيعي المستوى من أجل تحقيق هذا الغرض. وهذا ما حصل بالفعل، فقد استجابت السعودية ومصر للرغبة الأمريكية وأنزلتا المنار عن محطاتهما الفضائية، وتبعتهما العديد من الدول العربية بمنع المحطات التي تؤيد حزب الله من بث إرسالها في أراضيها، لا بل راحت تعد السعي لالتقاط بث تلك المحطات بمثابة فعل جرمي يستحق العقاب.
في الحقيقة إن الاستجابة المحلية والعربية للرغبة الأمريكية ضد حزب الله ليست بالأمر الجديد، فالمتابع لمسيرة الحزب منذ انطلاقته يلاحظ الكم الهائل والممنهج لحملات التشويه والتضليل والإساءة إلى سمعته، وتشرح الدراسة كيف تستخدم الإدارة الأمريكية أدواتها في هذه الحرب.
يشار في هذا المجال إلى أن في السفارة الأمريكية غرفة سوداء توزع المصطلحات والعناوين والمواضيع والمانشيت، وبمجرد أن تعمم مصطلحاً ما خلال فترة معينة كان يجري على ألسنة هؤلاء المرتزقة ويكتب حوله في الصحافة اللبنانية والعربية.
ثورة الأرز عام 2005 وصناعة جماعة الرابع عشر من آذار.
لقد سبقت الإشارة إلى القرار الأممي رقم 1959 والذي يعد بمثابة كلمة السر الدولية لانطلاق مرحلة جديدة ومختلفة في التعامل مع لبنان والمنطقة، وقد احتاج القرار إلى حدث مدون حتى يترجم على أرض الواقع، فحصل اغتيال الرئيس رفيق الحريري وما أعقبه في الرابع عشر من شباط من العام 2005 من حراك شعبي أطلق عليه منظموه تسمية ثورة الأرز في محاولة منهم لإطفاء البعد الوطني على هذا الحراك، لكن التقارير والدراسات التي أخذت تظهر تباعاً كشفت عن البصمات الأمريكية الحاضرة بقوة في كل تفاصيل هذا الحراك ورعايتها له حتى بلوغه الأهداف المرسومة. أول تلك المعطيات أن الناشطين اللبنانيين الذين تولوا قيادة هذا الحراك جرى تدريبهم مسبقاً في إحدى دول أوروبا الشرقية وعلى يد منظمة تدعى أوتبور الصربية، وهذا ما كشفه مدير هذه المنظمة والمدرب البارز فيها سيرجيو بوبوفيتش في مقابلة إعلامية أن قيادات لبنانية وناشطين خضعوا لدورات تدريبية في مقر المنظمة المسمى معهد تطبيق استراتيجيات اللاعنف كانفاس في مدينة بلغراد بصربيا، وقد تبين من المعطيات والوثائق أنه حتى شعاراتها ورموزها جرى تصميمها في هذه المنظمة، فمن خلال مقارنة شعار ما سمي بثورة الأرز وشعار منظمة أوتبور الصربية يظهر التطابق، فالشعار يتضمن قبضة يد موشحة بألوان الأحمر والأبيض والأخضر.
تبين لاحقاً أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من مولت منظمة أوتبور الصربية، والتي بدورها قامت بتدريب نشطاء من أكثر من 36 دولة للقيام بثورات ومنها لبنان بحسب ما ستبين لنا الدراسة فيما يلي.
ولدى تصفح نصوص الوثيقة التدريبية الأمريكية المنشورة تحت عنوان الكفاح السلمي 50 نقطة حاسمة التي نشرت باللغة العربية عام 2006 عن معهد الولايات المتحدة الأمريكية للسلام USIP التابع للكونغرس، يظهر اسم لبنان إلى جانب دول إيران وبورما وبعض الدول في أوروبا الشرقية القريبة من روسيا وبعض دول آسيا القريبة من الصين كأهداف محتملة ومستقبلية أو كإنجازات حققها المعهد ضمن مشاريعه التدريبية للعام 2005، أي قبل نشر الوثيقة وترجمتها في عام 2006، في إشارة إلى الدور الأمريكي في الإعداد لثورة الأرز، حيث تعالج الدورة التدريبية الأمريكية في فصول عدة أساليب وتكتيكات التظاهر والحشد ورفع الشعارات والحملات الإعلامية التي تصل إلى نحو 198 تكتيكاً، وفي متن الوثيقة حديث عن الانسحاب السوري من لبنان وتحرير لبنان من الوصاية السورية، وتكشف أن ثورة الأرز أحد إنجازاتها.